يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك. بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات اعرف إمامك، الحلقة 29 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرف الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. لا زلنا في الصحيفة الرابعة، شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الجزء التاسع من مجموعة أجزاء شؤون النبوة الخاتمة. لازلت معكم في الشأن الرابع، بيعة الغدير المحمدية، وهذا هو الجزء الرابع في الحديث عن هذه البيعة الأساس، وعن هذه البيعة الأصل، وعن هذه البيعة التي هي الدين، إنها بيعة أمير المؤمنين وبيعة الحجة ابن الحسن. مثلما بينت لكم فإن لها وجهين، هناك وجه ثابت وهناك وجه متحرك، مر الكلام في كل ذلك. ووصلت معكم في الحلقة الماضية للحديث عن ثقافتنا القرآنية التي هي أفضل ميزان نستطيع على أساسه أن نزن صدقنا وصدق فهمنا لمضمون بيعة الغدير المحمدية. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت الذي يمكنني أن أنتفع منه في هذه الحلقة التي بين يدي. هناك لقطات ما استطعت أن أشير إليها كانت بين طوايا الحديث، لكنني كنت مستعجلا في الحلقة الماضية كي أرسم لكم صورة متوازنة عن الذي تناولته في الحلقة الماضية. بقيت لقطات أظن أنها مفيدة إذا ما أتممت حديث الحلقة الماضية بها. اللقطة الأولى، أعود معكم إلى سورة الجاثية وإلى الآية 29 بعد البسملة من السورة نفسها. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الآية التي قبلها، وترى كل أمة جاثية، وترى كل أمة جاثية، إنها هيبة الموقف. مواقف يوم القيامة مواقف الدهشة والذهول. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا الذي هو أنزل إليكم بالنحو الذي يناسبكم، مثلما نزل القرآن بلسان عربي مبين، لعلنا نعقل، لعلنا نتفكر، لعلنا نتدبر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه قراءة المصحف، أما في قراءة أهل البيت التي في ضوئها يكون التفسير، هذا كتابنا ينطق، إنه فعل مبني للمجهول، هناك ناطق ينطق بهذا الكتاب، إنه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من بديهيات ثقافتنا الشيعية فإننا نعرف المصحف بالكتاب الصامت، ونعرف عليا بالكتاب الناطق، فهو الذي ينطق عن الكتاب الصامت، الأمر هو هو، وهذه المضامين هي التي يتحدث عنها القرآن. بحسب قراءة المصحف هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل الكتاب الذي تستنسخ فيه الحقائق ينطق بنفسه، أم أن ناطقا ينطق عنه؟ ماذا تقولون أنتم؟ ليس مهما ما أقول أنا، وليس مهما ما تقولون أنتم. ماذا يقول محمد وآل محمد؟ هكذا بايعنا بيعة الغدير، من أننا نأخذ التفسير من علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي فقط وفقط وفقط وفقط. فماذا يقول المحمدون وماذا يقول العليون؟ هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 47، صفحة 47، إنه الحديث 11 بسند الكليني مؤلف الكتاب رضوان الله تعالى عليه، والذي توفي سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى بسنة. فهذا الكتاب مؤلف زمان النص في الأزمنة التي كانت تصدر فيها النصوص الشرعية من أئمتنا قبل ابتداء الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى. صفحة 47، الحديث 11 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. أبو بصير يقول: قلت له للصادق: قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، مثلما في المصحف، فماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولن للنفي التأبيدي، لا تتوقعوا أن الكتاب في مرحلة من المراحل سوف ينطق، هناك ناطقون ينطقون عن هذا الكتاب. وحينما يتحدثون عن الكتاب فهم لا يشيرون إلى المصحف، إذا أشاروا إلى المصحف فتلك إشارة ثانوية، هم يتحدثون بالأصالة عن الكتاب الذي في صدورهم، عن الآيات الإلهية البينة التي أودعها الله في خزانة أسراره التي هي صدور محمد وآل محمد، آيات بينات. هكذا عرف القرآن نفسه في صدورهم، في صدور محمد وآل محمد، مثلما جاء في الآية 49 بعد البسملة من سورة العنكبوت. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فقال: إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، ولكن رسول الله هو الناطق. ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب. قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قال: قلت جعلت فداك. أبو بصير يقول للإمام الصادق: جعلت فداك، إنا لا نقرأها هكذا، نحن هكذا نقرأها، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الصادق هكذا قرأها: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. قلت جعلت فداك، إنا لا نقرأها هكذا. فقال: هكذا والله. الإمام يقسم، هل أن الإمام بحاجة إلى قسم كي يصدقه أبو بصير؟ هذا تأكيد لي ولكم. هكذا والله نزل به، نزل بالقرآن على قلب محمد، هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد، ولكنه فيما حرف من كتاب الله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هكذا نتلو القرآن بحسب أوامرهم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هكذا نفسر القرآن بحسب أوامرهم أيضا. إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان، هذه كلمات أبي عبد الله الصادق يخاطبني ويخاطبكم. إذا أردت، خاطبوا أنفسكم بهذه الكلمات. الصادق يخاطبني ويخاطبكم، وأنا أقول لنفسي: يا فلان، أنت يا فلان، يا ابن فلان، يا ابن فلانة، أنت الذي تقول إنني شيعي. إنني أخاطب نفسي. إذا أردت أن تستكمل الإيمان كل الإيمان، إمامك الصادق يقول: فقل القول مني ما قاله آل محمد، ما بلغني عنهم وما لم يبلغني، أنا عبد من عبيدهم، ما بلغني منهم وما لم يبلغني، ما أسروا وما أعلنوا. هذا هو حديثهم، وتلك عقائدهم، وهذه ثقافتهم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء
كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه.
هذا كتابنا ينطق عليكم، هذه قراءتهم، قراءة الأطهار من آل محمد، هكذا يقرؤون قرآنهم، ولذا نحن نفسر قرآنهم بحسب ما يقرؤون، لكننا نتلو القرآن بحسب ما كتب في المصاحف، هم أمرونا بذلك. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. المضمون هو هو في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو الإمام الناطق، وهذا هو الكتاب الناطق. أتعرفون ما معنى كتاب في لغة العرب؟ إذا أردنا أن نعود إلى أصل الكلمة فهي مأخوذة في جذرها اللغوي من الكاف والتاء والباء، الكتب، هذا هو جذر كلمة الكتاب في اللغة، في علم اللغة للكلمات جذور، جذر هذه الكلمة ما هو؟ كاف تاء باء. إذا أردت أن تبحث عنها في المعاجم أليس تبحثون عنها في الباب الذي يبدأ بحرف الكاف ثم ندخل في داخل ذلك الباب إلى فصوله المتعددة حيث نذهب إلى الفصل الذي تأتي التاء بعد الكاف وهكذا؟ فجذر الكلمة كاف تاء باء الكتب. الكتب في لغة العرب تعني الجمع، وقيل لها كتابة لأننا نجمع الحروف مع بعضها فنشكل منها كلمات، ونجمع الكلمات مع بعضها فنشكل منها جملا، ونجمع الجمل مع بعضها فنشكل منها سطورا، ونجمع السطور مع بعضها فنشكل منها صفحة، ونجمع الصفحات مع بعضها فنشكل منها مصحفا، نشكل منها كتابا سفرا، قولوا ما شئتم. فالكتب هو الجمع، وحينما يقال كتيبة من الجند هي مجموعة من الجندي قد انتظم موقفها، فلا يقال لمجموعة مثلا من الناس حتى لو كانوا في تظاهرة في الشارع من أنهم كتيبة، لأنهم لا ينتظمون بشكل هندسي مرصوف. فيقال لكتيبة الجند، لمجموعة من العسكري، لمجموعة من البشر الذين هم عسكريون يقفون في صفوف منتظمة ويتحركون بحركات متناسقة، قد دربوا تدريبا واحدا ويلبسون زيا موحدا ويحملون أسلحة متشابهة. إنهم الكتيبة، كتيبة الجند، مجموعة الأفراد الذين يجتمعون بشكل متناسق ومهندس. كذاك هي الكتابة، الكتاب الناطق، الكتاب الناطق إنه الحقيقة الجامعة بشكل منظم ومهندس ومرتب، وكل شيء أحصيناه. الإحصاء هو أن نعد الأشياء وأن نصنفها، وهذا هو بالضبط ما يفعله المتخصصون في علم الإحصاء. دوائر الإحصاء في كل دول العالم، وزارات الإحصاء، مؤسسات الإحصاء، ماذا تفعل؟ إنها تصنف الأشياء، ترتب المجموعات، تنظم المتشابهات، إنها تضع كل شيء في حقله الخاص، وفي ضوء ذلك وعلى أساسه يتم وضع المخططات لإدارة البلدان. وهكذا يجري الأمر في عالم التكوين. فهناك مؤسسة الإحصاء، إنها مؤسسة الإحصاء الإلهي. أين مركزها الرئيس؟ إنه قلب الحجة ابن الحسن. ومن هنا في ليلة القدر يتنزلون من كل أمر وبكل أمر. إلى أين؟ إلى مركز الإحصاء في الوجود. ما هكذا الروايات والأحاديث تخبرنا. هذا هو الناطق عن الله، وهذا هو الناطق عن كتاب الله. من هنا نأخذ القراءة الصحيحة، ومن هنا نأخذ التفسير الصحيح، لا من سقيفة بني ساعدة ولا من سقيفة بني مرجعية، بني نجف، بني طوسي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من هنا يصدر التفسير، لأن التفسير قد أحصي فيه. ومن هنا يصدر القرآن، لأن القرآن قد أحصي فيه. ومن هنا تصدر الحقيقة، لأن الحقائق قد أحصيت فيه. فهذا هو الكيان الإلهي الجامع لكل الحقائق. والكتاب هو الإمام، والإمام هو الكتاب، حتى في اللغة في جذور المعاني. فالكتاب الحقيقة الجامعة، كما بينت لكم قبل قليل في معنى الكتب. والكتاب هو الكيان الجامع لكل الحقائق المنتظمة والمنتظمة. والإمام في جذره من الأم، وحتى لو كان من الأم، أكان من الأم أم كان من الأم، والمعنيان مجتمعان فيه. فالأم الأصل،
فهو الأصل، والأم الجهة التي تتوجه إليها المتوجهات بهم الجهة التي تتوجه إليها المتوجهات بهم سكنت السواكن وبهم تحركت المتحركات، كما في زيارة الجوادية المروية عن إمامنا الجواد التي نزور بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وكما في زيارة الندبة التي نزور بها إمام زماننا، وقد مر الحديث عنها حينما كنا نتحدث في الصحيفة الثانية أصل الأصول، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فما شيء منا. فإذا ما أردنا أن نعرف قرآننا على مستوى القراءة على مستوى التفسير فإننا نعود إليكم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. كل الحقائق تنطق بهذا. بعد هذا يأتي أغبياء النجف من آيات الله العظمى، في الحقيقة من آيات الشيطان العظمى، يقولون إن الأحاديث التفسيرية ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال. إذن أين التفسير الذي يجب أن يصدر عنهم؟ أين هو؟ إذا لم تكن الأحاديث التفسيرية التي عندنا في جوامع الأحاديث التفسيرية، إذا لم تكن هي هذه التي نفسر بها قرآننا، إذن أين تفسيرهم للقرآن؟ فهم قد حصرونا في مكان وقالوا لنا من أن التفسير لا يكون إلا من قبلنا، حصرونا كل هذه الآيات. ومر علينا في الحلقة الماضية من أن القرآن أنزل لأي شيء؟ لكي يبين للناس. ما هذا؟ مر علينا في سورة النحل في الآية 44 بعد البسملة، وأنزلنا إليك إلى محمد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر أنزل لكي يبين للناس، فأين بيانهم؟ أين بيان محمد؟ قلنا تلك هي مرحلة التنزيل ونسخت. أين بيان علي وآل علي؟ إنها الأحاديث التفسيرية التي أقرأها عليكم من جوامع الأحاديث التفسيرية. أغبياء النجف الذين يقال لهم المراجع يضعفون هذه الأحاديث. إذن أين تفسيرهم؟ فهل من المنطقي أن نبايع عليا، أن نبايع الله أولا، وأن نبايع محمدا ثانيا، وأن نبايع عليا ثالثا، وأن نبايع صاحب الزمان رابعا، على أن التفسير لا يؤخذ إلا منهم ولا يحفظون لنا تفسيرا ولا يبقون لنا تفسيرا؟ أي أئمة هؤلاء؟ لكن هذا الكلام لا ينطبق عليهم، وإنما أقول عن هؤلاء المراجع: أي أغبياء هؤلاء؟ أي ذولان؟ أي غبران؟ أي جهال هؤلاء؟ هذا مديح لهم؟ مديح في أعلى درجات المدح، وإلا إن لم يكونوا كذلك فهم شياطين لعناء أنجاس سيكونون. لكن هذا مديح لهم، ثولان أغبياء غبران طاحظهم، هذا مديح من أعظم المديح لهم، لأنهم قطعا لن يكونوا علماء، هم إما شياطين وإما طاحظهم غبران، لا توجد حالة ثالثة. فأحسن المحامل أن نحملهم على أنهم أغبياء ثولان غبران طاحظهم، فهذه أحسن المحامل. أنتم اقترحوا علي الذي لا يرى هذه الحقائق بعينه بعين عقله وقلبه، هذا إما أعمى الله بصيرته فهو شيطان نجس خبيث، وإما أنه غبي أثول أحمق. هل يمكن أن يكون عالما مهتديا حكيما فاضلا فقيها لبيبا عاقلا؟ يمكن أن يكون كذلك؟ لا يمكنه، هو إما هكذا وإما هكذا. فأنا من حسن ظني بهم أصفهم بهذه الأوصاف التي هي أفضل من الأوصاف الثانية، لأنني لا أجد وصفا آخر. القضايا واضحة، القرآن بكله يقول لنا من أن التفسير لا يؤخذ إلا منهم. إذن أين تفسيرهم إن لم تكن الأحاديث التفسيرية التي عندنا تفسيرا لقرآنهم؟ القضية واضحة، هو هذا تفسيرهم. أما هؤلاء مراجع النجف، قبحهم الله، سود الله وجوههم، جاءوا فدمروا تفسير أهل البيت، وكتبوا لنا منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، كتبوا لنا خراء وضلالا وقمامة أسموها تفاسير، وخالفوا آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تفاسيرهم موجودة، تفاسير أهل البيت موجودة، وتفاسير مراجع النجف موجودة، وبإمكانكم أن تقارنوا بين طهارة تفاسير آل محمد وبين خراء تفاسير مراجع النجف، بإمكانكم أن تقارنوا وأن تكتشفوا الحقيقة مثل ما فعلت أنا. فالقضية واضحة، وهذا ما هو بإدعاء، الكتب موجودة وبإمكانكم أن تعودوا إلى ذلك بأنفسكم. وإذا تريدون الأمر بشكل مختصر وموجز فعودوا إلى برامجي، فإنني قد سهلت عليكم الطريق، قد عرضت الكثير من الحقائق بهذا الشأن في مئات ومئات من الساعات. عودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. ومن سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أذهب بكم إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 62 بعد البسملة من سورة المؤمنون: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لم ترد عندنا روايات بشأن هذه الآية كيف تقرأ، الروايات وردت بشأن الآية 29 بعد البسملة من سورة الجاثية، وقرأت عليكم نموذجا من تلك الروايات في الجزء 8 من الكاف الشريف. وهناك ذكر لهذا المضمون أيضا في تفسير القمي. المضمون هو هو الذي تحدث عنه أبو بصير، جاء مذكورا في تفسير القمي. وتفسير القمي من جهة التاريخ مؤلف قبل الكافي، فالقمي هو من أساتذة الكليني، من أساتذة مؤلف الكافي، فالرواية أيضا موجودة هنا في تفسير القمي. لكن بشأن هذه الآية: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق، الكتاب هنا ناطق، وعلي هو الكتاب الناطق. هذا يقودني إلى سورة البقرة. نذهب إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية من سورة البقرة بعد البسملة. فبعد البسملة: ألف لام ميم، هذه الآية الأولى بعد البسملة. تأتينا الآية الثانية: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقولون في كتب التفسير، ولا شأن لنا بهم وبما يقولون، الكتاب هل هو القرآن؟ لن يكون الكلام منطقيا أبدا، فهل من المعقول أن أعطيك كتابا وأقول لك ذلك الكتاب فاقرأه وأقصد هذا، هل هذا كلام منطقي؟ ما هو الكتاب بين يدي، والحديث عن المصحف هو صورة لفظية للكتاب الحقيقي في صدورهم صلوات الله عليهم. المفسرون هكذا يقولون: المراد من الكتاب هو القرآن، وقالوا من أن ذلك تشير إلى المكان البعيد، وهو تعبير بلاغي عن علو مكانة القرآن، ولكن هذا الكلام هراء في هراء. لا يمكن أن أقدم لك كتابا وأقول لك ذلك الكتاب فاقرأه وأنا أقدم لك الكتاب، هذا الكلام ليس منطقيا. الكتاب بين يدي، ما المراد ذلك الكتاب؟ أين هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ إذا كان الحديث عن الكتاب نفسه الشيء المنطقي، هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خصوصا ونحن في بداية هذا الكتاب، وهذا شيء طبيعي حينما أؤلف كتابا وأبدأ في المقدمة فأقول هذا الكتاب، هذا التأليف كذا كذا كذا. نحن الآن في بداية القرآن، سورة الفاتحة، وبعدها بدأت سورة البقرة، وهذه بداية سورة البقرة. فحينما تقول السورة ذلك الكتاب، إذا كانت تقصد هذا المصحف الذي بين أيدينا، فهذا الكلام ليس بليغا أبدا، وهذا الكلام ليس منطقيا، ولا يمكن أن يصدر عن متكلم حكيم. هذا الكلام يخالف الذوق، يخالف الذوق ليس في لغة العرب فقط، في كل لغة في العالم. لا يمكن أن أقدم كتابا لشخص في أي لغة من لغات العالم وأقول لذلك الشخص ذلك الكتاب مثلا فبعه، ذلك الكتاب فاقرأه. سيستغرب هذا الذي يأخذ الكتاب مني، عن أي كتاب هذا يتحدث؟ عن هذا الكتاب؟ إنه قد أخطأ في التعبير، سيقول هكذا مراده هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وإذا أردنا أن نستمر في قراءة الآيات فإن الآيات ستثبت لنا من أن الكتاب هنا ما هو هذا القرآن الذي صورته بشكل مكتوب ومقروء، المصحف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هذا هو الذي يقصد به المصحف، هذا هو القرآن المكتوب والمقروء. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وحتى هذا إذا أردنا أن ننظر إليه بالدقة المتناهية، فإن المقصود ما أنزل على قلبه، فإن الإنزال لم يكن في هذه الأوراق. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، الإنزال كان في قلبه، على قلبه، فلم يكن في هذه الأوراق، وإنما بعد ذلك ترجم ذلك الإنزال بهذا الشكل المكتوب والمقروء لتسهيل الأمر علينا. ومع ذلك فإن الآية هنا تشير بالذات إلى ما أنزل على قلب محمد، وبالعرض إلى الذي هو موجود بين الدفتين، بالعرض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن بشكل قطعي فإن الكتاب الذي أشير إليه في أول السورة ما هو بالمضمون الذي أنزل على قلب محمد، ولا هو بالمضمون الذي كتب فيما بين الدفتين، إنه عنوان لحقيقة أخرى، حقيقة جامعة. الكتاب الكيان الجامع بين الحقائق المجموعة والمنتظمة. الآيات واضحة، فلا يمكن أن يقصد بالكتاب القرآن الذي هو المصحف، وتقول الآية من أنه هو هدى للمتقين ثم تتحدث عن المتقين، ويأتي في سياق أوصافهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك. الآية تحدثت عن أن الكتاب هدى للمتقين وانتهى الكلام، هذا إيمان آخر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا الإيمان عطف على ما جاء في الآية التي قبل هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب بحسب تفاسيرهم الإشارة إلى الحجة ابن الحسن. إمام يغيب وهو مجمع غيب الغيوب، إمام يغيب وهو مجمع الغيب ومركز الغيب في عالمنا هذا الذي نعيش فيه. الذين يؤمنون بالغيب، وبغض النظر عن هذا التفسير، الذين يؤمنون بالغيب فإنهم يؤمنون بنزول القرآن على قلب محمد. فحتى هذا العنوان يشتمل على القرآن الذي أنزل على قلب محمد. الكتاب إذن شيء آخر، الكتاب هو ذلك الإمام المبين الذي أحصي فيه كل شيء. ماذا يقول آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسيرهم لقرآنهم؟ هذا هو تفسير القمي، هو تفسير أئمتنا، إنها أحاديث الباقر والصادق والكاظم والرضا، أحاديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، بيروت لبنان، صفحة 33 في بدايات سورة البقرة، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: الكتاب علي لا شك فيه، هدى للمتقين. قال: بيان لشيعتنا. الصادق يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب علي لا شك فيه، هدى للمتقين. قال: بيان لشيعتنا، إلى آخر ما جاء في تفسيرهم الشريف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك علي. الكلام منطقي جدا، فإن القرآن يتحدث عن شيء يشير إليه لأنه لا يتحدث عن نفسه، لا يتحدث عن هذا الكتاب الذي يكتب ويقرأ، وإنما يتحدث عن كيان وعن حقيقة جامعة. وألف لام ميم هي رموز أسرار ترتبط بذلك الكتاب. ألف لام ميم، رموز، هذه الرموز تشير إلى شيء. ذلك الكتاب، ذلك علي، الحقيقة الجامعة. ما نحن قرأنا يا أشياع علي، قرأنا في سورة الزخرف في الآية الرابعة بعد البسملة: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقرأت عليكم ما جاء في الزيارات والأدعية، والروايات صريحة في تفسير الآية في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حينما أردد هذه الكلمات دائما في برامجي، في دروسي، في أحاديثي، من أن عليا يظهر لي في كل حرف من حروف هذا القرآن، إنني أتحدث عن علي وشؤونه. حتى الآيات التي تتحدث عن أعداء الله إنها تذكرني بعلي، فإنما تستكشف الأشياء من أضدادها. فحينما تتحدث الآيات عن فرعون، وفرعون عنوان لطاغية موسى النبي، وعنوان لطواغيت هذه الأمة، للطواغيت في زمان علي وللطواغيت بعد زمان علي. فرعون عنوان لسقيفة بني ساعدة في أحاديث العترة الطاهرة. هذا ما هو كلامي، هذا كلامهم، هذا تفسيرهم. أنا حين أحدثكم عن مضامين القرآن لا أحدثكم عن شيء من عندي، أحدثكم عن تفسيرهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمرارا وكرارا أقول في برامجي وأحاديثي من أنني أشم عبق علي في كل جهة من جهات هذا الكتاب الكريم، ومن أن عليا يتجلى لي قبل كل حرف وبعد كل حرف ومع كل حرف، لأن الحروف هذه رموز تشير إلى تلك الذات العلوية الحكيمة المقدسة، وإنه لعلي حكيم. القرآن يتحدث عنه هكذا، الله الذي يقول عنه هكذا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك علي هو الكتاب الناطق. نعود إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 62 بعد البسملة من السورة: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. إنه علي، الحق مع علي وعلي مع الحق، لكن من الذي يدور حول من؟ علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، الحق يدور معه. لماذا؟ لأن الحق لا يتحقق إلا بعلي، لأن عليا جوهر الحق، لأن عليا حقيقة الحقائق، لأن عليا هو حق الحق. ولذا فإن الأعراض تعود إلى أصولها الذاتية، كما يقولون في الفلسفة: إنما في العرض يعود إلى ما بالذات. فكلها أعراض في فناء علي، والحقيقة التي لا شك فيها لا ريب فيها علي، ذلك الكتاب. ماذا فيه؟ لا ريب فيه، لا شك فيه، لأنه هو الحقيقة الجامعة لكل الحقائق، والتي تتذوت الحقائق بفيضه، بفيض تلك الحقيقة. إذا كان للحقائق من تذوت، المراد من تذوتها أن صارت حقائق لها ذاتياتها، تتذوت الحقائق بفيض علي. أما علي فذلك شأن آخر، بأي شيء يتذوت ذلك شأن آخر، إنه وجه الله، لا فرق بينك وبينها، صلوات على بقية الله. هذه الكلمة فتحت لنا كل الآفاق، وأزالت كل المعضلات، ودفعت بكل الأوهام بعيدا عن طريق الهداية والاستقامة. لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، صلوات وسلام عليهم. ما دام نفس وما دام دم يتدفق
في كل شريان من شراييني. سلام عليهم ورحمة من الله وبركات. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحل نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب.
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق. كما قلت لكم فإن الحق يدور مع علي حيثما دار وهم لا يظلمون. إنها الآية 62 بعد البسملة من سورة المؤمنون. أذهب إلى اللقطة الثانية. قرأت عليكم من سورة القيامة من الآية 7 بعد 10 بعد البسملة وما بعدها: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إنهم آل محمد. ثم إن علينا بيانه تفسيره وشرحه على محمد وآل محمد. وقرأت عليكم ما جاء في تفسير القمي بهذا الخصوص وأشرت إشارة عابرة إلى أنه في قواعد التفسير عندهم صلوات الله عليهم ضميرنا في الآيات الكريمة قطعا بحسب السياق وبحسب القرائن الواضحة وبحسب الروايات أيضا، فإن ضميرنا للمتكلمين وإن ضمير نحن للمتكلمين يعود على محمد وآل محمد. أضرب لكم مثالا، نحن هكذا قرأنا في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني قراءته. ومر الحديث عن معنى الجمع، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وهذا المعنى يتحقق في زمان ظهور الحجة ابن الحسن، وإلا في زمان الغيبة فإننا نقرأ بقراءة المصاحف. ثم إن علينا بيانه، أما التفسير فلا بد أن نأخذه منهم، هكذا بايعنا في بيعة الغدير. لاحظوا الدقة في برنامج بيعة الغدير، لم نبايع على أن نقرأ كما يقرؤون، ولكننا بايعنا على أن نفسر كما يفسرون. وإنما أمر القراءة هذا راجع إلى الوجه المتحرك من بيعة الغدير المحمدية. الأئمة قالوا لنا اقرؤوه كما يقرأ في المصاحف، كما يقرأه الناس. فنحن ما بايعنا في بيعة الغدير على أن نقرأ كما يقرؤونهم، وإنما نلتزم بأوامرهم. فإذا ظهر صاحب الأمر وأمرنا أن نقرأ بقراءته فإننا سنقرأ بقراءته. أما في التفسير فهذه القضية لا مجال للمسامحة فيها، لأن حقيقة القرآن ليس في قراءته وإنما في مضمونه. ثم إن علينا بيانه، ضميرنا مثلا جاء في سورة الغاشية. في سورة الغاشية في الآيتين الأخيرتين من سورة الغاشية، 25 و26 من آيات سورة الغاشية بعد البسملة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ضميرنا قطعا هنا يعود على محمد وآل محمد. نحن هكذا نقرأ في القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا نقرأ وهكذا نخاطبهم. والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه، ولذا يدور معهم حيثما دار. والحق معكم، تلاحظون التطابق بين الآيات والروايات والزيارات والأدعية. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة وبيلة على منهج مراجع حوزة النجف الذين دمروا ثقافة أهل البيت، وجاؤونا بقذارات النواصب، جاؤونا بعلم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام وقواعد التفسير العمري، أبعدونا عن آل محمد. سود الله وجوههم، قبح الله مناظرهم. لقد فعلوا هذا بأجدادنا وآبائنا، ورجعوا إلينا واستحمرونا، استحمرونا هؤلاء. أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة: والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم،
وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم آل محمد وحسابهم عليكم. ماذا نقرأ في سورة الغاشية؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ضميرنا بحسب قواعد التفسير يعود على محمد وآل محمد، قلت لكم بحسب السياق، بحسب القرائن، بحسب الأحاديث. هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل، لكنني جئت لكم بهذا المثال كي تتضح الصورة والفكرة عن الآيات التي قرأتها عليكم من سورة القيامة، من أن البيان، من أن التفسير على محمد وآل محمد، نأخذه منهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هكذا نقرأ في القول البليغ الكامل. إنها الزيارة الجامعة الكبيرة، دستورنا العقائدي، وإياب الخلق إليكم آل محمد، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. هذا هو قرآنكم، وهذا هو تفسيركم، وهذه هي ثقافتكم. ألا سود الله تلك الوجوه التي باعدت فيما بيننا وبينكم منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف سنة 448، لا زال إلى اليوم المرجع الأعلى فما دون إلى المرجع الأسفل، إلى المرجع الحضيض، يمارسون نفس الدور في إبعادنا عن ثقافة العترة الطاهرة، حيث ينشرون لنا وكلاء الجهل والسفاهة والدناءة وخطباء الحقارة والكذب، أولئك الذين لا يعبدون إلا بطونهم وفروجهم، قمامة على المنابر وقمامة في المساجد يبعثون بها إلينا كي يحولوا فيما بيننا وبين ثقافة العترة الطاهرة. صارت الصورة واضحة لديكم، ونحن نقرأ إن علينا جمعه وقرآنه، إن إلينا إيابه، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لقطة جميلة وجميلة جدا، نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. لقطة ثالثة، أعود بكم إلى
سورة الزخرف، لن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية، لكن بقيت لقطة لم أجد وقتا لذكرها، إنها مفيدة ونافعة جدا كي تطلع على أبجديات الثقافة القرآنية الغديرية وفقا لبيعة الغدير. سورة الزخرف الآية 33 بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. مر الكلام في هذا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب في عالم الحقائق الحقيقة المحمدية، هناك في عالم القدس، هناك حيث الكلمة الأتم، هناك حيث الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، هناك في أم الكتاب. أم الكتاب أصله الحقيقة الجامعة لكل الحقائق من أولها إلى آخرها، من ظاهرها إلى باطنها، إنها الوطن القديم، وطننا القديم، إنها أمنا الأصل، إنها الحقيقة المحمدية، مشيئة الله التي خلقها بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة، خلقنا بالمشيئة تلك، إنها الحقيقة المحمدية العظمى. وإنه في أم الكتاب لدينا، خلقه فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره، لدينا في ظلنا. وإنه حقيقة القرآن في أصلها، في تأويل تأويلها، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لكن في عالم الذكر الملفوظ والمكتوب والمقروء أين هو؟ إنه في سورة الفاتحة، إنه الصراط المستقيم، إنه علي الذي يتجلى من النقطة التي تحت الباء، وأنا النقطة تحت الباء، علي الذي تحدق حقيقته بنا، ما هم يحدقون بعرش الله، فما قيمتي أنا وما قيمتكم أنتم. ما نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها دستورنا العقائدي الشيعي، ما هكذا نقرأ نخاطبهم، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. الحديقة حديقة لأنها تحيط بالبيت من كل جهاته، ويقال لحدقة العين يقال لها حدقة أو يقال لها حدقة، لماذا؟ لأنها تحيط بالصورة. فلينظر أحدكم إلى الذي بجانبه، الصورة التي يراها أين تكون؟ تكون في حدقة العين، في سواد العين. قيل لها حدقة أو حدقة لأنها تحيط بالصورة. هم محدقون بالعرش، فمن أنا ومن أنتم؟ هل تستغربون حينما أقول من أنهم يحيطون بي ويحيطون بكم؟ تستغربون؟ هذا من حقكم، لأن رؤوسكم قد ملأها غبران النجف بالثقافة الناصبية القذرة، ملأها هؤلاء الخطباء الحمير الذين يصعدون على المنابر باسم الحسين، ملأ عقولكم بخراء وقذارات حوزة النجف. ثقافة العترة هي هذه، هذا قرآنهم، وهذه أدعيتهم، وهذه زياراتهم، وهذا تفسيرهم، وهذه رواياتهم، وهذا كلامهم الذي أضعه بين أيديكم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أم الكتاب في عالم الذكر، في عالم ما بين الدفتين، سورة الفاتحة هي أم الكتاب. أين هو في أم الكتاب علي؟ الصراط المستقيم. ألا سود الله وجوه مفسري الشيعة؟ عودوا إلى تفاسيرهم. إما أن يفسروا الصراط المستقيم بجادة الشرع، عودوا إلى تفسير الخوئي، إلى تفسير البيان، واقرأوا ماذا قال عن الصراط المستقيم، فسره بجادة الشرع. وعودوا إلى الطوسي، وعودوا وعودوا إلى الجميع، حتى الذين ذكروا عليا من جملة معاني الصراط المستقيم ذكروه معنى ثانويا، قبحهم الله. الصراط المستقيم علي فقط هو المعنى الأول والآخر. القرآن هكذا يقول. ما هو الذي حدثنا في سورة الزخرف عن أن العلي الحكيم موجود في أم الكتاب؟ ما سورة الفاتحة هي رمز للحقيقة المحمدية. إذن أين رمز علي؟ رمز علي الصراط المستقيم. تتصورون هذا الكلام تسطير مني، ترتيب من عندي وحق الحسين؟ كلا وكلا. هذا حديثهم، هذا تفسير القمي. نعود إلى ما جاء في تفسيرهم الشريف، الطبعة نفسها صفحة 621 في تفسير الآية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني أمير المؤمنين. مكتوب في الحمد، يعني في سورة الحمد، في قوله اهدنا الصراط المستقيم. هذه رواياتهم. قال أبو عبد الله إمامنا الصادق هو أمير المؤمنين. هذا تفسيرهم لقرآنهم. نعود إلى سورة الفاتحة في التفسير نفسه، في أحاديث التفسير عن الباقر والصادق وعن سائر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألا لعنة على تفاسير مراجع النجف، من تفسير الطوسي إلى مجمع البيان إلى تفسير الميزان إلى كل تفاسير الشيعة، ألا لعنة على تفاسيرهم. وضعوا تفاسير محمد وآل محمد جانبا، وركضوا إلى العيون الكدرة القذرة من تفاسير النواصب، وضحكوا علينا، ضحكوا على أجدادنا وآبائنا منذ أن أسس الطوسي
حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 وهم يصبون خراءهم في رؤوسنا. في الطبعة نفسها صفحة 31 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله الصراط المستقيم، قال هو أمير المؤمنين في سورة الفاتحة، الصادق يقول الصراط المستقيم، قال هو أمير المؤمنين ومعرفته. اهدنا الصراط المستقيم، نحن نطلب معرفته هنا. الصادق يقول في قوله الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته، ويستمر الإمام الصادق صلوات الله عليه والدليل على أنه أمير المؤمنين في سورة الفاتحة قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب، في أم الكتاب في عالم الذكر الحكيم، أما في عالم الحقائق والتكوين الإلهي فإن أم الكتاب الحقيقة المحمدية، وما الفاتحة إلا رمز لها، والعلي الحكيم هناك في الحقيقة المحمدية، فمحمد هو علي وعلي هو محمد والنور نور واحد. ما نحن نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من أن نورهم واحد، من أن طينتهم واحدة. في عالم الذكر، في عالم الألفاظ المرموس، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا هو عليكم، وهذا هو قرآنكم بتفسير بيعة غديركم إن كنتم شيعة للحجة ابن الحسن. ومن هذه اللقطة سأذهب بكم إلى سورة الحجر وإلى الآية 9 من سورة الحجر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صارت الصورة واضحة الآن أو لا؟ أين أنزل الذكر ومن أين نأخذه؟ من نفس الخزانة التي يحفظ فيها هذا الذكر. ليس منطقيا أن الإنزال يكون على قلب محمد، وأن المحافظة على الذكر بسبب الصحابة وبسبب هذه الأمة الخائنة التي ارتدت بعد أن قتلت رسول الله. كيف يحفظ الذكر في هذه الأمة؟ أمة قتلت نبيها وارتدت عن دينه. ما أنا قرأت عليكم الأحاديث من الكافي الشريف ومن صحيح البخاري، أمة ارتدت بعد نبيها، كيف تحفظ لنا قرآنه؟ أي منطق هذا؟ سؤال سلوا أنفسكم، أي الأمرين أهم، إنزال القرآن أم حفظ القرآن؟ أي الأمرين أهم؟ هل أن الله مهتم بإنزال القرآن؟ هل أن محمدا بحاجة إلى إنزال القرآن؟ محمد ليس محتاجا لذلك، محمد هو القرآن، محمد هو الاسم الأعظم لله، ليس محتاجا لإنزال القرآن، وإنما أنزل القرآن لأي شيء؟ لتبين للناس، إنه حاجة لبني البشر ولغيرهم ممن خوطبوا بهذا القرآن. فهل الإنزال أهم أم الحفظ أهم؟ قطعا الحفظ أهم، إن لم يكن أهم من الإنزال، وهو فعلا أهم من الإنزال، فهو بمستوى الإنزال. فلا يعقل أن الإنزال يكون على خزانة محمد، على قلب محمد، وحينما يحفظ يحفظ عند أمة مرتدة. أي كلام هذا؟ أي هراء هذا؟ فالإنزال مهم والحفظ مهم إن لم يكن أهم، وهو فعلا أهم. الذي نحتاجه نحن من كل ذلك نحتاج التفسير، فإن التفسير لا بد أن يصدر عن القلوب التي أنزل عليها هذا القرآن آيات بينات في صدورهم، وعن القلوب نفسها التي هي خزانة لحفظه. من هنا يجب علينا أن نأخذ التفسير. أقول لكم حتى إذا أردت أن أقبل هراء مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من أن الأحاديث التفسيرية ضعيفة، حتى إذا أردت أن أقبل هذا الهراء وهذا السخف، وأقول كما يقولون من أن الأحاديث التفسيرية هذه التي أقرأ عليكم منها هي هذه الأحاديث التفسيرية التي ينكرها هؤلاء الأغبياء في النجف من آيات الشيطان العظمى، ينكرون تفسير علي وآل علي ويركضون وراء النواصب يأتوننا بالقذارات كما يفعل الوائلي وكما يفعل محمد باقر الصدر والبقية، يأتوننا بهراء أعداء محمد وآل محمد يضحكون به علينا. كل الذين كتبوا في التفسير وكل الذين تحدثوا عن القرآن على نفس هذا المنهج الضال الأخرق الناقض لبيعة الغدير. حتى إذا افترضت أنني أقبل هراءهم، فهل من المنطقي أن عقلي لا يعطي احتمالا بدرجة 1% أن هذه الأحاديث الضعيفة يمكن أن تكون قد صدرت عنهم صلوات الله عليهم ولو بدرجة 1%؟ مع وجود هذا الاحتمال لماذا أذهب راكضا إلى النواصب؟ لماذا أفسر القرآن بطريقة الفخر الرازي كما يفعل الخوئي وكما يفعل الطباطبائي؟ لماذا أفسر القرآن بطريقة سيد قطب كما يفعل محمد باقر الصادر ومحمد حسين فضل الله وهكذا، ومحمد الشيرازي ومحمد تقي المدرسي وفلان وفلان وفلان؟ الحكاية هي عندهم جميعا، الهراء هو الهراء والخراء هو الخراء، لأنهم يشربون من آنية قذرة واحدة. تجدون كلامي قاسيا، ماذا تريدون مني أن أتكلم وأنا أرى تفاسير محمد وآل محمد تداس بالأقدام من قبل هؤلاء الحقراء وضحكوا علينا قالوا لنا هذه التفاسير ليست صحيحة، أبعدونا عن تفاسير محمد وآل محمد، ولا زالوا يضحكون عليكم، لا زالوا يضحكون عليكم وأنتم تصدقون هذا الكذب وهذا الخداع، وتلاحظون أن الحقائق تبدو كالشمس حينما أقرأ لكم القرآن بحسب ما يريدون، حينما أقرأ عليكم القرآن بحسب قراءتهم لأجل تفسيره وحينما آتيكم بالروايات والأحاديث والأدعية والزيارات تتجلى المعاني جلية واضحة بينة. الفضل ليس لي، الفضل لهم، والسر ليس عندي، السر في حديثهم في رواياتهم. تجدون غرابة في حديثي واستغرابا بالقياس إلى الآخرين، الأمر ليس من قبلي. أنتم تستغربون حديث العترة لأن رؤوسكم قد شحنت بقمامة مراجع النجف، بمزابل خطباء المنبر، وكل ذلك يأتون به من النواصب، من العيون الكدرة القذرة. ماذا تريدون مني أن أتحدث؟ بأي طريقة أعبر؟ إنا نحن نزلنا الذكر في هذه القلوب وإنا له لحافظون. حافظون، قدروا الكلام، أنتم الذين تعرفون العربية. حافظون جمع مذكر سالم، وهي صيغة فاعل، وصيغة الفاعل تقوم بدور الفعل المضارع. الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، ويحتاج إلى فاعل، إلى شيء يتعلق به، يحتاج إلى فاعل، وقد يحتاج إلى مفعول، بل إلى مفاعيل. هناك شيء يتعلق به، فحينما تأتي صيغة فاعل التي تنوب مناب الفعل تقوم مقام الفعل المضارع، لا بد من شيء يرتبط بها، يتعلق بها. إنا نحن نزلنا الذكر، أين نزلنا؟ إنا نحن نزلنا الذكر، أين نزلنا؟ إنا نحن نزلنا الذكر على محمد وآل محمد، نزلناه على قلبك يا رسول الله. ما هو القرآن بين لنا ذلك. هذا القيد لم يذكر لأنه واضح معروف. فالقرآن ليس من البلاغة أن يذكر من أن القرآن نزل على قلب محمد في كل آية يتحدث فيها عن نزول القرآن. لقد قرأت عليكم الآيات التي تخبرنا عن نزول القرآن على محمد وعلى قلب محمد، فصار الأمر واضحا. إنا نحن نزلنا الذكر على قلب محمد وإنا له لحافظون. لحافظون، لحافظون للذكر أين؟ فهل من المنطقي أن الذكر يكون في قلب محمد وأن المحافظة عليه ستكون في مكان آخر؟ عند من؟ عند هذه الأمة الغبية، عند هذه الأمة المرتدة، عند هذه الأمة التي قتلت نبيها وقتلت الزهراء وقتلت أمير المؤمنين وقتلت الحسن والحسين. هي هذه الأمة التي تكون خزانة لحفظ كتاب الله. سود الله وجوهكم على هذا الفهم، سود الله وجوه الذين خدعونا بهذه الترهات. تركنا ثقافة محمد وآل محمد وركضنا وراء هؤلاء الأغبياء، وراء آيات الشيطان العظمى. هم حمير للشيطان واستحمرونا، أصبحنا حميرا له. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا
ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
أعود بكم إلى الكتاب الناطق، إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو نهج البلاغة الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، صفحة 350، رقم الحديث 77، في الصفحة 50 بعد 300، ورقم الحديث هو 77، من وصية ومن كلام له مع عبد الله بن العباس، مع ابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج، فماذا قال له أمير المؤمنين؟ قال لا تخاصمهم بالقرآن. لماذا؟ القرآن حجة أو ليس بحجة؟ قال لا تخاصمهم بالقرآن. لماذا؟ لأن الثقافة التي كانت منتشرة هي ثقافة مرحلة التنزيل، وهذه الثقافة نسخت، لكن الأمة كيف تعي ذلك؟ أمة مرتدة، وقد حالوا فيما بين الأمة وبين سيد التأويل القرآني، بين الأمة وبين علي، فبقيت ثقافة مرحلة التنزيل، ولا زال المخالفون في نفس هذه الثقافة مع ما أضافوا إليها من الأكاذيب والتحريف، وكذلك مراجع النجف، مراجع الشيعة في كل مكان. حين أقول النجف لا أتحدث عن الجغرافيا، أتحدث عن حوزة الطوسي بكل تفاريعها في كل مكان، وكذلك مراجع النجف ركضوا وراءهم وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل، وأضافوا ما أضافوا إليها من تحريفهم ومن آرائهم الخرقاء. لا تخاصمهم بالقرآن. لماذا؟ فإن القرآن حمال ذو وجوه. هناك إبهام وإجمال في القرآن، وهذه حقيقة واضحة. هناك جوانب واضحة في القرآن بمستوى مرحلة التنزيل، أما بمستوى مرحلة التأويل فهناك إجمال وإبهام، ولذا فإن المعاني التي أذكرها لكم لا نستطيع أن نصل إليها من خلال النص القرآني وفقا
للمفردات التي كانت تستعمل في مرحلة التنزيل، اللغة والعرف والثقافة العامة إلى غير ذلك، إنما تتضح الحقائق حينما نؤول القرآن بحسب منهجهم التأويلي، والتأويل هو تفسير التفسير، هو جوهر التفسير. وحينما نأتي بأحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم كي يتحقق البيان كاملا جليا واضحا. ولذا فإن الأمير يقول لعبد الله بن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، هل يستطيع أحد أن يشكك في هذه الكلمة من أنها لم تكن قد صدرت من أمير المؤمنين؟ هذه كلمة معروفة يعرفها القاصي والداني من كلمات سيد الأوصياء: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون. وهذا هو الذي جرى في الأمة بعد أن أنكرت بيعة الغدير، وكذلك في الشيعة بعد أن غدر مراجع الشيعة ببيعة الغدير ونقضوها، أن تركوا تفسير علي وآل علي وجاءونا بقذاراتهم التي يسمونها تفاسير. ولذا هذا يقول وذاك يقول، والكلام كله هراء وخراء يصدر من أفواههم ومن عقولهم القذرة التي تقذرت بثقافة النواصب. لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة. والسنة، فإن الأمير يتحدث عن سنة النبي التي نسخت أيضا، لكنها بالقياس إلى القرآن ستكون أفضل في المحاججة، لأن النبي في مرحلة التنزيل تحدث بأحاديث في مستوى مرحلة التنزيل، وتحدث بأحاديث في مستوى مرحلة التأويل للخواص تسرب بعضها، وتحدث بأحاديث بمستوى الأحاديث البرزخية. وقد ضربت لكم مثالا إنه حديث الثقلين ما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فثقافة القرآن كانت ثقافة تنزيلية، أما السنة ففيها من الحديث مما يناسب مرحلة التأويل، وقد تسرب من بين أحاديث الذين حدثهم رسول الله بحديث التأويل، وكذلك هناك من الأحاديث البرزخية، فبإمكان ابن عباس أن يحتج عليهم بحديث الثقلين مثلا. لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. هذا الكلام سيأخذني إلى جهة أخرى من نهج البلاغة الشريف، صفحة 26. أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن في مقطع من كلامه هو 18 بحسب التسلسل في نهج البلاغة، في بدايات نهج البلاغة. فماذا يقول أمير المؤمنين عن القرآن، وهي كلمة مشهورة أيضا: وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به، ولا تكشف الظلمات إلا به، بالبيان الذي في تلكم الصدور آيات بينات في صدورهم، تكشف الظلمات بذلك. وأما إذا رجع الأمر إلى الأمة
فإن الإمام قال لابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن، لا تكشف الظلمات به. لماذا؟ فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. فالقرآن في المصحف لا يوصلنا إلى الحقيقة، لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة من دون مضمون بيعة الغدير. هذه هي بيعة الغدير. وإن القرآن ظاهره أنيق، الظاهر الأنيق، أمير المؤمنين يقول لابن عباس لا تخاصمهم به بالظاهر الأنيق، فما بالكم بالباطن العميق، هل يدركونه؟ إذا كان الظاهر الأنيق، أمير المؤمنين يقول لابن عباس لا تخاصمهم به، لا تخاصمهم بالقرآن، والقوم كانوا عربا ولم تكن القوميات غير العربية قد انتشرت انتشارا واسعا. نعم دخلوا في الإسلام، لكن ليس كالعصر الأموي وليس كالعصر العباسي. نحن لازلنا في زمن قريب من بدايات البعثة، نحن نتحدث عن واقعة صفين في زمان خلافة سيد الأوصياء. وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، الباطن العميق هذا أمر مفروغ منه، فإن الأمة لا تدركه، لا تفنى عجائبه، عجائب القرآن لا تدركها الأمة ولا تنقضي غرائبه، وكذلك غرائب القرآن لا تدركها الأمة، ولا تكشف الظلمات إلا به، وكشف الظلمات لا تستطيع الأمة أن تزيل الظلمات بالقرآن. هذه أمور خاصة بمحمد وآل محمد، لكننا نتحدث عن الظاهر الأنيق. وإن القرآن ظاهره أنيق، بقية الحديث خاصة بمحمد وآل محمد، وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به، هذا خاص بهم لا شأن لنا به. حديثنا عن الظاهر الأنيق، وإن القرآن ظاهره أنيق، هذا الظاهر الأنيق، أناقة التعبير، جمال البلاغة، حلاوة الأدب، كل هذا، والقوم عرب، ومع ذلك فإن الأمير يقول لابن عباس لا تخاصمهم بالقرآن. ويأتينا مراجع النجف الذين لا يحسنون العربية ولا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم، وحق الحسين لا يحسنون قراءة صلواتهم، وقد عرضت ذلك في برامجي، لا يحسنون قراءة صلواتهم، كيف يدركون حقائق القرآن؟ منين يدركون حقائق القرآن؟ منين يجيبونها؟ لا تخلونا نحكي، منين يجيبوها؟ منين يطلعوها؟ من يومك؟ الظاهر الأنيق والقوم عرب، لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون. مع ملاحظتي أن الخوارج كما يقول أمير المؤمنين طلبوا الحق وأخطأوه، طلبوا الحق وأخطأوه، لذلك فرق فيما بينهم وبين الأمويين الذين طلبوا الباطل فأصابوه. قطعا هناك في الخوارج من كان طالبا للباطل وأصاب الباطل، لكن الإمام يتحدث عن عموم الخوارج وعن المنهج الذي دعوا إليه، وإلا هم أهل باطل. لكن هناك قضية نسبية بالنسبة، فالإمام هكذا وصفهم، من أنهم طلبوا الحق فأخطأوه، بينما الأمويون طلبوا الباطل فأصابوه، وهم عرب ونحن في زمن قريب من بداية الإسلام، والأمم غير العربية لم تكن قد دخلت بذلك الاتساع كما حدث في زمان بني أمية وبني العباس، ومع ذلك فإنهم لا يميزون الظاهر الأنيق للقرآن. لذا يقول لابن عباس: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. وهذا الكلام فيه إشارة واضحة من أن الإمامة يدفعنا إلى حديثهم بغض النظر عن الخوارج، فإن حديثهم هو الذي سيشرح القرآن. ولذا حتى مع الخوارج فإن الإمامة دفع ابن عباس إلى الحديث، إلى السنة. ويخرج علينا فلان وفلان من الآيات ومن المفكرين، يقال لهم آيات ويقال لهم مفكرون، ولا هم آيات ولا مفكرون، يخرجون علينا من أننا علينا أن نعتمد القرآن من دون الحديث، من أن الحاكمية تكون للقرآن. بالضبط، هو منطق الخوارج، هذا هو المنطق الذي يتحكم في حوزة الطوس وتفاريعها. والله لا يستحق هذا المنطق أن أقول عنه هراء، إنه خراء بتمام معنى هذه الكلمة. لازلت أحدثكم بحديث الكتاب الناطق، بحديث أمير المؤمنين. وقت الحلقة انتهى، لكنني لابد أن أكمل كلامي. الأمر راجع إليكم، تريدون أن تتابعوا معي، تريدون أن تتركوا متابعتي، هذا أمر راجع إليكم، لابد أن أكمل حديثي. صفحة 158، رقم الخطبة 158 أيضا، الصفحة 158 والخطبة 158. أمير المؤمنين يحدثنا عن القرآن، عن القرآن المصحف، عن الكتاب الصامت. ماذا يقول؟ يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عن، بالضبط ما مر علينا بصدد الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الجاثية، وقرأت عليكم من أن الكتاب لم ينطق ولن ينطق، وإنما الناطق عن الكتاب هو محمد صلى الله عليه وآله. مر هذا الكلام علينا، قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكافي الشريف، وهو بعينه موجود هنا في تفسير القمي. الأمير يحدث بنفس الحديث، تلاحظون أن أحاديثهم التفسيرية مع خطبهم في نهج البلاغة وغير نهج البلاغة بحسب قراءاتهم هم، لا بحسب قراءة المصحف، وبحسب الزيارات والأدعية والروايات، كل ذلك يشير إلى حقيقة واحدة من أن هذه النصوص كلها صحيحة 100%، وقد صدرت من مصدر واحد، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على منهج مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، ألا لعنة على مناهجهم القذرة الوسخة. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن للنفي التأبيدي، ولكن أخبركم عن، بالضبط مثل ما قال لابن عباس: حاججهم بالسنة. مع ملاحظة الحيثيات المختلفة، فهو يرجعنا إلى حديثهم. ولكن أخبركم عن ذلك القرآن فاستنطقوه، حاولوا أن تصلوا إلى المضامين، لن تصلوا فاستنطقوه. الغريب من أن مراجع النجف يأتون إلى هذا الحديث يقطعونه، يقولون ذلك القرآن فاستنطقوه، نحن نستنطق القرآن ونستخرج المعاني. عودوا إلى ما كتبه محمد باقر الصدر في مدرسته القرآنية، عودوا إلى تفسير محمد حسين فضل الله، عودوا إلى تفسير محمد الشيرازي، عودوا إلى تفسير محمد تقي المدرسي، عودوا إلى تفسير محمد جواد مغنية، عودوا إلى تفسير الميزان للطباطبائي، عودوا إلى تفسير الأمثل، عودوا وعودوا وعودوا. كلهم يتحدثون بهذا المنطق من أنهم يستنطقون القرآن، وأمير المؤمنين يقول لهم ولن ينطق، والصادق يقول لهم قرأت عليكم ولن ينطق بالنفي التأبيدي، وهؤلاء يذهبون بالضبط بالاتجاه المعاكس. الجميع من الطوس إلى يومنا هذا، ولكن كل واحد منهم يعبر بالطريقة التي تناسبه، لكن المضمون النهائي بالنتيجة واحد. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن ينطق، ولكن أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي. من أين نستخرجه نحن؟ كيف نستخرج علم ما يأتي؟ هم ذول الثولان بالنجف الصلاة ما يعرفون يقرونه، ما يقدرون يحكوا لهم جملتين ثلاثة أمام الناس، وإذا ما تحدثوا يصيرون مضحكة. كيف يستخرجون علم ما يأتي من القرآن؟ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي. والحديث عن الماضي ودواء دائكم، ونحن إذا فينا من داء هو هؤلاء الثولان، كل دائنا من هؤلاء الثولان، فهل يستخرجون لنا دواء دائنا من القرآن؟ ما هو كل مصايبنا وكل طيحة صبغنا وكل طيحة حظنا من ذولا اللي يسمونهم مراجع بالنجف. لا أتحدث عن المرحلة السياسية بعد 2003 في العراق، أنا أتحدث عن مراجع الشيعة منذ سنة 448. أنا لا أتحدث عن السياسة هنا، أنا أتحدث عن عقيدتنا وعن ديننا وعن قرآننا وعن علاقتنا بإمام زماننا. هؤلاء جاءوا ونجسوا فوق كل ذلك، ألقوا علينا نجاساتهم وضحكوا علينا، قالوا لنا إن نجاساتهم هذه مقدسة ونحن قدسنا نجاساتهم. هؤلاء الأوباش، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، هم يخبروننا عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. لو أننا رجعنا إلى مضمون بيعة الغدير لحصلنا على كل هذا، لكن هؤلاء الثولان في النجف من سنة 448 للهجرة يوم أسس الطوسي حوزته المشؤومة وإلى يومنا هذا دمرونا، دمرونا، ولا زالوا يصرون على هذا التدمير. ذلك القرآن فاستنطقوا، حتى إذا أراد قائل أن يقول هذا الكلام ما هو لأمير المؤمنين، النواصب يقولون ذلك ومراجع النجف يضعفون أسانيد نهج البلاغة. لكننا إذا جمعنا كل المعطيات، جمع المعطيات في لوحة واحدة يشير إلى أن جميع المعطيات صحيحة. هذا الكلام والرواية في الكافي والزيارة التي قرأتها وقراءة الآية وما جاء في تفسير القمي وما حدثتكم به من أحاديث من مصادر أخرى، كلها تلتقي في لوحة واحدة. هذا يعني أن المعطيات كلها صحيحة. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. الوقت يجري سريعا، أذهب بكم إلى صفحة 129 إلى الكلام المرقم 125. أمير المؤمنين أيضا، إنه الكتاب الناطق يحدثنا عن الكتاب الصامت، يقول: هذا القرآن، ما قال ذلك القرآن، بينما هو لا يحمل الكتاب بيده، لكن لأن الحديث عنه قال هذا القرآن في سورة البقرة: ذلك الكتاب إنه علي لا شك فيه. وهذا الذي لا شك فيه هو الذي يحدثنا عن القرآن المصحف، يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. خط مستور أي أن معانيه ليست واضحة، المعاني مستورة فيه. إذن أين هي الآيات البينات؟ الآيات البينات ليست فيما بين الدفتين، الآيات البينات بحسب القرآن في تلك الصدور، في الصدور التي نزلت فيها الآيات البينات. أما في الذي ما بين الدفتين فهو خط كتبه أحد بني آدم بحبر لا ندري هل هو نجس أم طاهر. نحن نبني على طهارته ولكننا لا نعلم حقيقة طهارته. ونحن رأينا بأم أعيننا أيام صدام كيف أنهم كتبوا القرآن بدمه النجس، بدم صدام النجس. ما هذا؟ رأيناه بأم أعيننا، كتبوا آيات القرآن الكريم بدم صدام النجس، بدمه النجس وهو نجس، صدام النجس ودمه نجس، فنجاسة دمه تكون مركبة. ما هذا؟ رأيناه بأم أعيننا، ما يدرينا هذا الحبر هل هو طاهر أم نجس. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين. مستور هو آيات بينات في صدورهم، أما هذا الذي بين أيدينا خط مستور بين الدفتين لا يظهر لنا منه شيء، إلا إذا رجعنا إلى مضمون بيعة الغدير وطبقنا مضمونها. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان، ليس عنده من لسان، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. هذا يعني أن القرآن في مرحلة التأويل لغته لغة أخرى لا تفهم بنفس الموازين التي فهمت بها في مرحلة التنزيل بحسب اللغة والعرف والثقافة الشائعة، وإنما يفهم بلغة جديدة بمصطلحات جديدة. إنه لحن القول، إنها معاريض الكلام المحمدي العلوي، إنه التأويل الذي يجب أن نأخذه من علي وآل علي، إنها قواعد المنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي. هذه هي بيعة الغدير. هل تعرفون بيعة الغدير بهذه المعرفة؟ هل ثقافتكم القرآنية بهذا المستوى؟ هل حدثتكم بشيء من عندي؟ كل الذي جئتكم به من القرآن، من نهج البلاغة، من مفاتيح الجنان، من الكافي، من تفسير القمي، ومن أمثال هذه الكتب. وأعتقد أن القرآن في بيوتكم موجود، وأن مفاتيح الجنان موجود أيضا، وفي كثير من البيوت نهج البلاغة موجود أيضا. عودوا إليها واقرؤوها، وتتبعوا الكلام الذي ذكرته لكم. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. أي رجال؟ هؤلاء الذين ينطقون عن الصحابة، أبناء الحبابات، الصحابة الجهال الذين كانوا لا يحسنون الأدب مع رسول الله. القرآن حدثنا عن أحوالهم السيئة، وعن قباحاتهم التي كانوا يقومون بها مع رسول الله، ومع بيت رسول الله، وحتى مع نساء رسول الله. القرآن نهاهم ونهاهم، هؤلاء الصحابة الذين لا يملكون أدبا، أدنى مستويات اللياقة ما كانوا يملكونها، هؤلاء هم الذين ينطقون عن القرآن. لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. من هم هؤلاء؟ الزيارة الجامعة تخبرنا. ماذا نصنع للزيارة الجامعة؟ كل شيء فيها، كل شيء فيها. إنها القول البليغ الكامل، جننتني هذه الزيارة، كل شيء فيها. فماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ من أن الله رضيكم خلفاء في أرضه، وحججا على بريته، وأنصارا لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه. أين يخزن علم الله؟ أين يخزن قرآنه؟ وقرآنه جزء من علمه، أين يخزن؟ في هذه الخزائن. وخزنة لعلمه، ومستودعا لحكمته. أين يستودع حكمته؟ ما هو رسول الله؟ ماذا كان يعلمهم؟ يتلو عليهم آياته، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما في الآية الثانية من سورة الجمعة. ومستودعا لحكمته، هي حكمة القرآن. أين أودعها سبحانه وتعالى؟ في قلوبهم. وتراجمة لوحيه، وأركانا لتوحيده. هم أركان التوحيد، هم أركان التوحيد، هم. ما نحن نقرأ في أدعية شهر رجب، في الدعاء المروي عن صاحب الأمر: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. هؤلاء هم أركان التوحيد. فبهم، بهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، وتراجمة لوحيه، وأركانا لتوحيده، وشهداء على خلقه، إلى آخر الزيارة الجامعة الكبيرة. كما قلت لكم، جننتني والله هذه الزيارة، جننتني منذ أن كنت في 20 من العمر، جننتني هذه الزيارة. ها أنني جاوزت 60، ومنذ أن كنت في 20، قبل أن أكمل 20، جننتني هذه الزيارة الجامعة الكبيرة. وتراجمة لوحيه. وماذا نقرأ أيضا في زيارة آل ياسين، الزيارة التي بعث بها صاحب الأمر إلينا كي نستعرض عقائدنا بين يديه حين نزوره صلوات الله وسلامه عليه، هكذا نسلم عليه: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه يا صاحب الزمان، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذا هو الترجمان. وعلي حين يتحدث يقول: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. هذا هو الترجمان، وتراجمة لوحيه. هؤلاء هم التراجمة. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، كما في زيارة آل ياسين. تلاحظون أن اللوحة تتكامل ما بين زيارات جامعة وزيارات مفردة، ما بين خطب نهج البلاغة وكلمات أمير المؤمنين، ما بين آيات القرآن، ما بين الأحاديث التفسيرية، ما بين كل ما جاء عنهم. ألا لعنة على منهج مراجع النجف؟ ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ من كل ذلك يتضح لنا أولا صدق الأحاديث التفسيرية. هذا هراء مراجع النجف من أولهم إلى آخرهم في تكذيبهم وتشكيكهم لا قيمة له. إذا أردتم أن تتصرفوا التصرف الحكيم فلا تلقوا به في كنيف المراحيض، لأنه سينجس كنيف المراحيض. ألقوا به بعيدا عنكم، نظفوا عقولكم من أقوالهم وقذاراتهم. هذا الأحاديث التفسيرية صحيحة، هذا أولا. وثانيا، مراجع النجف ضالون بعيدون عن منهج آل محمد، جهال أغبياء في أحسن أحوالهم، ناقضون لبيعة الغدير. وثالثا، هذه ثقافة بيعة الغدير، فقايسوا بيعتكم. هل أن بيعتكم الغديرية المحمدية وفقا لهذه الثقافة ووفقا لهذه الموازين؟ فإن لم تكونوا كذلك، تعلموها، تعلموا من هذه البرامج وادرسوا هذه البرامج وعاودوا مشاهدة واستماع الإعادات حتى لو كثرت، وعودوا إلى الإنترنت، نظفوا عقولكم بهذه الطهارة وبهذه النظافة وبهذا النقاء من حديث علي وآل علي. وقت الحلقة طال، نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي: أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي: إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية: رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية: طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم وفي بيعة
غديرية، محمدية، علوية، فاطمية، مهدوية صحيحة. نلتقي غدا على مودة بيعة الغدير المحمدية. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.